الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله من هذه الأبواب الكثيرة التي تناولها في ذكر صفات الله جل وعلا وفيه نفي صفة من هذه الصفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى ألا وهي صفة النوم فالله سبحانه وتعالى لا ينام لأن هذه الصفة صفة نقص وصفة يعني عيب لا تليق بالله سبحانه وتعالى لأنه من الذي ينام الذي ينام هو الذي يحتاج إلى النوم الذي يمرض الذي يصاب بالإعياء الذي يصاب بالجهد والتعب والمشقة هذا هو الذي يحتاج إلى النوم أما الله جل وعلا فهو منزه عن هذه الأعراض والله سبحانه وتعالى يعني لا يتصف بذلك ذكر من هذه الأدلة على هذا الباب قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذه هي الآية المعروفة بآية الكرسي وهذه آية عظيمة من آيات القرآن العظيم ولها فضائل عظيمة يكفي أنها اشتملت على عدة أسماء من أسماء الله الحسنى وبعض الصفات ومنها هذه الصفة التي ذكرها المصنف في هذا الباب وهي نفي النوم عن الله جل وعلا ويكفي في فضل هذه الآية يعني ما تعرفونه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في القصة المعروفة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فجاءه الشيطان في صورة رجل فقير كان يعني جاء يسرق من هذا المال وفي آخر الحديث كلما كان يعني يريد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك به يعني يتحجج بالحاجة والعيال والفقر وفي نهاية الحديث لما أصر على أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يعني أعلمك شيئا ينفعك الله به يعني وتتركني فأمره أن يقرأ إذا أتى إلى فراشه يعني أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي قال اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني إذا فعلت ذلك يعني لا يقرأ يعني لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك في هذه الليلة شيطان حتى تصبح ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في آخر الحديث يعني وقال له أتدري يا أبا هريرة بعد أن قال له صدقك وهو كذوب أتدري يا أبا هريرة من تحدث منذ ثلاث قال ذاك شيطان فهذه الآية فيها نفي السنة والنوم عن الله جل وعلا يعني ليس النوم فقط بل حتى مجرد السنة وهي النوم الخفيف جدا أو الذي يسبق النوم هذا لا يتصف أو لا يليق بالله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم القيوم على هذا الكون بكل ما فيه فالله سبحانه وتعالى يدبر هذا الكون ويتصرف فيه ويصرف يعني أموره فلا تأخذه سنة ولا نوم وبهذا نرد على هؤلاء الملعين من اليهود والنصارى الذين عابوا الله جل وعلا فاليهود مثلا قالوا أن الله عز وجل يعني لما خلق الخلق استراح يعني تعب يوم السبت استراح أو كما يعني ورد عنهم فهذا يعني انتقاص لله جل وعلا الله عز وجل يعني لا يتعب ولا يصيبه التعب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب والرد على النصارى أيضا هؤلاء الذين يعني جعلوا مع الله إلها آخر ويعني زعموا أن عيسى إله كيف يكون إلها وكان عدما ثم كان خلقا في بطن أمه فمن كان يدبر الكون لو كان إلها كيف كان يتصرف وكان كيف كان يدبر الكون. فهذا يعني زعم من هؤلاء. ثم من هذه الأدلة التي ذكرها وذكر عدة أحاديث في هذا الباب، اخترت منها حديثا واحدا هو من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ذكرناه قبل ذلك في باب السنن التي يعني تبين أن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بكل شيء. فالشاهد منه قوله: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن هذه صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى، لأنها صفة نقص وعيب. وأيضا إذا كان ذلك كذلك، وأن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينام، إذن هذا الأثر الذي نستفيده من ذلك أن أثر هذه الصفة لابد أن ينعكس على الناس. فإذا علمت يقينا أن الله عز وجل لا ينام، وأنه يعني لا يغيب عن علمه شيء، فتتقي الله عز وجل وتراقب الله عز وجل في كل شيء. فإذا سولت لك نفسك أن تعصي الله سبحانه وتعالى، فتذكر أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن الله عز وجل يراه في كل وقت، فيعني تصارع نفسك وتقهر نفسك على ترك المعاصي، لأن الله عز وجل مطلع عليك. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. وذكر المصنف رحمه الله الإمام الأجري في هذا الباب عدة أحاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تبين هذه الأشياء التي كذب بها الناس أو سيكذب بها بعض الناس حتى من المسلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا أو امتحشوا الحديث. وهذا الحديث وارد بعدة روايات، منها أنه في أول الحديث ذكر قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت أنا. ثم قال: سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بكذا وكذا كما سمعت. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف كما قال العلامة الألباني رحمه الله، لكن يشهد لهذا الحديث أو للعبارات التي وردت فيه أحاديث أخرى صحيحة. وهذا الحديث ستأتي أبواب في عباراته وفي جمله إلا بعضا منها، يعني مثلا ذكر الدجال سيأتي له باب، الكلام عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي له باب، والشفاعة وعذاب القبر كل ذلك سيأتي له أبواب نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. لكن يخبر أن بعض الناس يكذب بالرجم، والرجم هو حد الزنا للثيب أو للمحصن أو للمحصنة، الرجل الذي سبق له الزواج، يعني سبق له الوطء، يعني الجماع في نكاح صحيح، هذا إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت. وكذلك المرأة إذا يعني وطئت في نكاح صحيح وجمعت أو جامعها زوجها في نكاح صحيح ثم زنت، فهذه ترجم بالحجارة حتى الموت. يعني إذا شهد أربعة شهود، ولا بد من ذلك، لو شهد ثلاثة على رجل بأنه زنى أو على امرأة بأنها زنت أو تكلموا في عرضهما، لابد أن يقام عليهما حد القذف، عليهم حد القذف بفرغم النفوذ ثلاثة، ومع ذلك إذا قالوا ذلك يعني يقام عليهم حد القذف، وهذا فيه تحذير شديد للذين يقومون في أعراض الناس، وهذا يقع فيه كثير من الناس، والكلام يعني يجمله الشيطان في المجالس وفي الأماكن، وبعض الناس يعني يستدريهم الشيطان حتى يقعوا في أعراض الناس، فلان زنى وفلان زانية وفلان يعني يذهب إلى فلانة، وكما يعني يعلم البعض، هذا أمر خطير، لأن هذه كبيرة من الكبائر فيها حد وهو حد القذف. يكذبون بالرجم. ثم في آخر الحديث قال وبقوم أو ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا أو بعدما امتحشوا، وهذا يكون لمن مات على التوحيد من أهل الكبائر ومن أهل الذنوب الذين لم يغفر الله عز وجل لهم أو لم يشأ لهم مغفرة ولا توبة، فيدخلون النار ثم يعذبون بقدر هذه الذنوب ثم يخرجون من النار ولا يخلدون في نار جهنم، بعكس الكفار الأصليين الذين يعني يخلدون في نار جهنم، يخرجون من النار بعدما امتحشوا يعني احترقوا. أصل المحش هو احتراق الجلد وظهور العظم، إذا احترق الجلد بما تحته يظهر العظم، هذا يسمى يعني امتحاشا، امتحشوا في نار جهنم والعياذ بالله. قال الإمام الأجري رحمه الله قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه، وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، يعني الأشياء التي أشرت إليها سنذكرها في أبواب يعني قادمة. فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق، وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، جاء ماعز رضي الله عنه وأرضاه وهو يريد أن يتطهر من هذا الذنب، وهذا إذا يعني أراد صاحب هذا الذنب أن يتطهر وأن يقام عليه الحد، إذا كان يعني يطبق الحد في أرض الله جل وعلا، وهذا يدلنا على أهمية تطبيق الحدود التي يعني يستهين بها الناس ويتحكمون إلى غير شرع الله عز وجل في هذه الأمور ولا يقيمون الحدود. انظروا إلى المفاسد التي انتشرت في أرض الله جل وعلا لما ترك يعني أمر واحد من أمر دين الله عز وجل وهو تطبيق الحدود، يعني لو هناك زان واحد رجم بالحجارة حتى الموت، الإنسان إذا أرادت نفسه أن تسول له أن يقع في هذه الجريمة يفكر يعني عشرات بل مئات المرات، ويحذر على نفسه ويخاف أنه سيفضح في الدنيا ويعني يقام عليه الحد ويتألم ويتعذب ويموت رجما بالحجارة، فيراجع نفسه. وكذلك بقية الحدود، السارق لو أن هناك سارقا واحدا قطعت يده ما تجرى الناس على السرقة، سواء كانت يعني سرقة يعني في أمور قليلة أو كثيرة، يعني عن طريق التزوير واستغلال المناصب كما يحدث يعني من بعض هؤلاء الذين يتولون الكراسي ويستغلون النفوذ ويعني ينهبون أموال المسلمين، أو ممن كان غيرهم، يعني حتى السارق الذي يسرق سرقة مباشرة من أموال الناس ويأخذها يعني سرقة، هذا لو طبق حد السرقة لأمن الناس على أموالهم ولا ما سرق بعد ذلك أحد إلا يعني أن يشاء الله جل وعلا، إنه سيخاف على نفسه من الفضيحة في الدنيا، إنه إذا قطعت يده كل الناس يعلمون أنه كان سارقا، وصمة عار عليه حتى يموت، وفي نفس الوقت يعني تعذيب وألم شديد، وهكذا بقية الحدود. أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية حين اعترفت عنده بالزنا فرجمها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو حد الله عز وجل في هذه الجريمة، جريمة الزنا للزاني المحصن أو الزانية المحصنة الذي سبق له أو لها الزواج في يعني النكاح في والجماع في نكاح صحيح ترجم بالحجارة أو يرجم بالحجارة حتى الموت. أما البكر الذي لم يسبق له الزواج فيجلد 100 جلدة. وأيضا نرد على هؤلاء العلمانيين وهؤلاء أذناب الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام ويرددون ما يردده الكفار من أن الإسلام دين وحشية ودين سفك للدماء وأين حقوق الإنسان ويتشدقون بحقوق الإنسان ويقولون يعني كي لماذا يرجم في الإسلام إنسان يعني أراد أن يعني يمتع نفسه ويقضي شهوته ولا يحرم نفسه من ذلك، لماذا يرجم بالحجارة؟ هذه وحشية، هذا سفك للدماء، هذه انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه يعني الادعاءات المغرضة الخطيرة التي يرددها من ينتسبون للإسلام ويقولون دي حرية شخصية وحتى في القانون يعني يضعون مواد في القانون إذا كان برضاها ولم يغتصب اغتصابا ويعني حدث هذا الأمر برضا منها فلا شيء ذلك ولا يعني يجرم القانون هذه الأمور، فإن لله وإن إليه راجعون. فالسبب في انتشار هذه الفواحش وهذه الأمور هو ترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا. لا أريد أن أطيل عليكم بأكثر من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.